حول العالم، برنامج حواري يتناول آخر المستجدات على الساحة الدولية ويستعرض أهم القضايا والمشكلات في العالم. إعداد وتقديم عماد الطفيلي.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. تحتفل روسيا اليوم بعيد حماة الوطن، هو عيد القوات المسلحة الروسية الذي يخلد ذكرى تأسيس الجيش الأحمر السوفيتي الذي حرر معظم أوروبا من الفاشية والنازية ودك أسوار الرايخ الثالث ببرلين في الحرب العالمية الثانية، أو كما تسمى في روسيا الحرب الوطنية العظمى. وبعد مرور عشرات السنين من تلك حرب الضروس، تشاء الظروف الأقدار أن تشارك القوات الفضائية الروسية منذ 30 من سبتمبر أيلول 2015 في مساعدة الجيش السوري والدولة السورية في حربها على الإرهاب والإرهابيين بطلب من رئيس سوريا بشار الأسد. وفي هذه المناسبة الوطنية شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كل من شارك في العملية الروسية في سوريا وأبدى الشجاعة. وقال بوتين اليوم الجمعة في مراسم تقديم جوائز في الكرملين: أبدى جنودنا استعدادهم لحل أصعب المهام في سوريا، حيث عملوا بحزم وشجاعة وجرأة وساعدوا الجيش السوري على هزيمة جماعات إرهابية ضخمة مجهزة تجهيزا جيدا. وشكر كل من شارك في هذه العملية المعقدة في ظروف قتالية حقيقية، بحيث أثبت مهاراته العسكرية وأظهر البطولة والصمود والشجاعة. كما قدم الرئيس الروسي في قاعة القديس جيورجي في الكرملين وسام النجمة الذهبية إلى عائلة الرائد الطيار رمان فيليبوف، فضلا عن جوائز أخرى. مستمعينا الكرام، للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق الخبير العسكري العميد الدكتور علي مقصود. الخبير العسكري العميد الدكتور علي مقصود، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
أهلا وسهلا بكم، وتحية لكم ولكل السادة المستمعين الكرام.
أهلا بحضرتك سيادة العميد. يعني تحتفل روسيا اليوم بعيد حماة الوطن، وهو عيد القوات المسلحة الروسية الذي يخلد ذكرى تأسيس الجيش الأحمر السوفيتي الذي حرر معظم أوروبا من الفاشية والنازية في الحرب العالمية الثانية، أو كما تسمى في روسيا الحرب الوطنية العظمى. يعني بعد مرور عشرات السنين من تلك الحرب، تشاء الظروف والأقدار أن تشارك القوات الفضائية الروسية منذ 30 من سبتمبر أيلول 2015 في مساعدة الجيش السوري والدولة السورية في حربها على الإرهاب بطلب من رئيس سوريا بشار الأسد. سيادة العميد، كيف تنظر إلى الدور الروسي في سوريا؟ وهل يمكن القول أن التاريخ يعيد نفسه من حيث مشاركة أخرى للجيش الروسي في دحر النازية الجديدة المتمثلة بالتنظيمات التكفيرية الفاشية؟
لا شك بأن هناك علاقة وتحالف استراتيجي بين سوريا والاتحاد السوفيتي منذ خمسينيات القرن الماضي، ولذلك الحديث عن هذه المشاركة الجوفضائية الروسية في هذه المرحلة في الحقيقة هي تعبير عن هذا الترابط الحضاري ونموذجا حضاريا للتحالف السوري الروسي الحالي. وأريد أن أذكرك بأنه في 1/12 يوم الجمعة من العام الماضي كان هناك يعني معرضا فوتوغرافيا للصور الضوئية وقامته المنظمة الروسية الإقليمية لاتحاد المحاربين القدامى في سوريا، ورابطت مركز الصور الضوئية في موسكو، وهذا العنوان حمل عنوانا درع الروسي سوريا من 82 إلى 84، وهو يكرس في الحقيقة أحداث الغزو الإسرائيلي للبنان ومواجهة القوات السورية له في العام 82. هذا المعرض ضم أكثر من 100 صورة فوتوغرافية والعديد من الوثائق التي لم تنشر في أي مكان في العالم. ولذلك أنا أقول بأن نعم، التعاون الاستراتيجي والدماء التي قدمها أبناء الاتحاد السوفيتي وحاليا روسيا الاتحادية وامتزجت مع دماء الجيش السوري إن كان في الجولان أو حتى في لبنان، في الحقيقة هي شاهد حضاري وشاهد حقيقي على عمق هذا التحالف. وفي الحقيقة ب31 أيلول 2015 حصل هذا التطور الدراماتيكي بدخول القوة الجوية الفضائية بمهمة دعم نوعي للجيش السوري الذي كان يواجه في تلك المرحلة مأزقا وصعوبات باعتبار أن قدراته الجوية العسكرية كانت قد تلقت ضربات من قبل هذا الإرهاب التكفيري. فلذلك كان لدخول سلاح الجو الروسي يعني القوة الجو فضائية في الحقيقة كان الدور الحاسم في تحطيم واقع للإرهابيين ومقدراتهم القتالية ومراكز قياداتهم واتصالاتهم. ولذلك أنا أقول بأن هناك في الحقيقة من المشاركون الروس في هذا المعرض الذي حصل في موسكو كان هناك قول للعقيد سيرجي زينتوفسكي بأن الفرحة والسعادة تغبر الشعب الروسي بعد أن استعادت الحرب في سوريا وأشرف يعني استعادت هذه الحرب مواقع ومناطق جغرافية واسعة ورفت هذه الحرب على نهايتها بفضل بسالة الجيش العربي السوري وبالتعاون مع القوات الجوية الروسية ما يمكن المواطنين السوريين من العودة إلى حياتهم الطبيعية. أنا أقول بأن أيضا هذه المشاركة والتي زادت عن العامين يعني ب30 أيلول 2017 بلغ على هذه المشاركة عامين وحاليا نحن في الشهر الثاني من العام 2018 أي أن هذه المشاركة التي أيضا تزجت دماء الروس على تراب سوريا وفي كل المواقع في بيادر اللاذقية وأيضا في الشرق من تدمر على ضفة الفرات وفي كل الميادين في الحقيقة هناك شهداء من الجيش الروسي ومن المدنيين الروس الذين يشاركون تحميمين عملياتها إن كان على الكمبيوترات أو وسائل الاتصال. وأريد أن أقول بأن هذه الحرب التي شارك فيها الجيش الروسي وبشكل خاص القوات الجو فضائية الروسية في الحقيقة كانت تجربة رائعة وقدمت يعني تجربة لا تقدر بثمن لأن الجيش الروسي وعبر هذه المشاركة بالسو 24 و25 و35 و90 و162 هذه المشاركة في الحقيقة استطاع الجيش الروسي والقادة الروس ومراكز الدراسات والبحوث أن تستخلص العبر بعد هذه الخبرات العالية التي اكتسبها الطيارون وأين هي السلبيات التي في الحقيقة توصلوا إلى خلاصة بأن طائرات المسيرة هي النموذج المتقدم في هكذا حروب. ولذلك أنا أقول نعم بأن هذه المشاركة والتي كما قلت تعبر عن بعدا حضاريا في التحالف والتعاون بين الشعب الروسي والشعب السوري أنا بتقديري نحن نعيش نفس الفرحة التي يعيشها الروس ويحتفلون بهذا الجيش لأن أيضا انتصارات حرب تشرين وأيضا التصدي للعدوان الإسرائيلي للغزو الإسرائيلي للبنان بعد أن زود أندربوف سوريا بصواريخ أستام 5 أو ما تسمى بالإسميتين من زعام 82 وهي النموذج الذي تصدى للF-16 وأسقطها. هكذا هي العلاقة وهكذا هي فعلا الرمزية والقيمة الحقيقية لهذه الذكرى الوطنية التي تقدم لنا بطولات وإعجازات هذا الجيش الذي هزم النازية وهزم كل الأعداء وبقي منتصرا لكل حركات التحالف في العالم.
نعم سيادة العميد، يعني أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس أن العسكريين الروس الذين يؤدون مهماتهم أعدائهم في سوريا أظهروا الجهوزية العالية والعزيمة والبسالة ويقاتلون ببسالة حتى النهاية. يعني كيف تعلق كخبير عسكري سوري على كلام الرئيس الروسي، وخاصة أنكم يعني رأيتم بأم العين كيف يقاتل الطيارون والعسكريون الروس إلى جانب الجيش السوري في سوريا؟
ذكرت أنا في سياق الحديث وقلت بأن الروس قدموا للعالم صورة عن الكفاءة والمهارة التي يملكها طياروها وأيضا مقاتلوها، بأن هناك تفوق أثبته هذا السلاح، وكما هو من الطراز القديم ولكن تم تحديثه، وبالتالي أصبح هناك سبقا روسيا الاتحادية. وبالنسبة إلى الطيارين الروس أثبتوا كفاءة وتفوقا ومهارة لا يمكن أن يجابههم أي خصم إن كان أمريكيا أو من أي قوة كان، بل إن الجهوزية التي أظهرها سلاح الجو الروسي وطياروها، وأيضا المنظومات الاستطلاعية إن كانت الطائرات المسيرة أو أيضا منظومات الدفاع الجوي التي تعمل على الاس 400 و300 وكل المنظومات الاستطلاعية، أنا بتقديري أثبتت للعالم القدرة الفائقة على ملاحقة الأهداف وتحديدها بدقة. وأيضا عندما تتمكن روسيا الاتحادية من استخدام القاذفات الاستراتيجية من أراضي روسيا وتأتي إلى سوريا لتضرب أهدافا دقيقة وتدمرها وتحطمها، هذا يعني بأن روسيا زاوجت بين القذائف التي التقليدية التي كانت تستخدمها وهي ذات قدرة تدميرية عالية مع هذه التكنولوجيا المتطورة ذات التوجيه عالي الدقة، وأيضا القدرة على التشويش على الأسلحة الإلكترونية التي يمكن أن تؤثر على مسار هذه الصواريخ، وبالتالي إجهاض وإحباط وإفشال إمكانية التصدي لهذه النماذج. أنا بتقديري إدارة هذه المعارك وهذه العمليات واجهت التشويش وتحقيق النتائج الممتازة والطيبة، هذا يؤكد نعم ما قاله بوتين على الجهوزية العالية. وعندما نقول جهوزية عالية أي أن هناك يقظة سياسية ونفسية، فالطيار الروسي الذي أسقطته المجموعات الإرهابية بصاروخ مضاد للطيران محمول على الكتف، المجموعات المسلحة بمسدسه ولم يتمكنوا من أن ينالوا منه، بل قاتلهم بعد أن سقط على الأرض. وهذا يعني بأن هناك عقيدة يقاتلون من خلالها، وهي التي تؤدي إلى أن يكون هناك جاهزية وجهوزية عالية نفسية وقتالية ومعنوية.
سيادة العميد، حسب ما جاء في كلام الرئيس بوتين فقد تصدرت روسيا في الساحة العالمية من حيث جاهزية قواتها المسلحة ونوعية أسلحتها ومعداتها العسكرية، يعني مؤكداً عزم الدولة الروسية على مواصلة الجهود لتعزيز قدرات البلاد الدفاعية بكل مكوناتها بما في ذلك وسائل الردع النووي الاستراتيجية. يعني انطلاقا مما جاء في كلام الرئيس الروسي، برأيك هل تستعيد روسيا مجدها العسكري الذي كان على أيام الاتحاد السوفيتي بعد فترة من الهبوط؟
في الحقيقة عندما زار بوتين قاعدة حميمين والتقى الرئيس السوري بشار الأسد، هذا يعني بأنهم أرادوا أن يخرجوا هذا اللقاء لقاء المنتصرين والذي يحضره أحد قادة وزعماء القطب العالمي الصاعد بقوة وبصلابة، أسقط هذه الأحادية القطبية. ولذلك نعم العناوين التي حملتها وقدمتها إلى العالم عبر مشاركتها في الحرب على الإرهاب، ألم يدخل الروسي بعد أن شكلت أمريكا تحالفا مسخا وضعيفا وكاذبا، ما الذي فعله هذا الإرهاب إلا الهزيمة والفشل ودعم هذا الإرهاب، وبالتالي تكريس هذا الإرهاب ليكون تهديدا إلى العالم. فالذي أسقط هذا التهديد وهزمه هو في الحقيقة نعم هذا القطب العالمي الصاعد بصلابة وبقوة، وهو روسيا الاتحادية، بأن ما أظهره الطيار الروس وما أثبتته الفاعلية العالية للطائرات والصواريخ والأسلحة الروسية. وهنا يمكن أيضا أن أحيلك إلى ما حققته صواريخ الكاليبر عبر إطلاقها البحر ومسافات بعيدة، والدقة التي بلغتها هذه الصواريخ تفوقت على صواريخ كروز وتوماهوك الأمريكية وكل الصواريخ، وأيضا السو 35 تفوقت على الشبح 35 على الاف 35 الامريكية الشبح بكل المجالات، ان كان سرعة او المناورة ارقط الصواريخ وقدرتها التدميرية. وذلك هناك في الحقيقة يعني صورة اسقطت التفوق وتآلت قوة التفوق العسكرية الامريكية امامها صعود الكبير للقوة الروسية. ولذلك أمريكا عندما بدأت تقدم خطابا ليحفظ ماء وجهه بعد أن قرأوا هذا التفوق والتقدم، ألم يقل رئيس الأركان وحتى قائد حلف الناتو والعديد من قائد الناتو بأن أي مواجهة بين روسيا ستكون هناك هزيمة لكل دول الناتو أمام روسيا. روسيا حققت تقدما عظيما وكبيرا، ولذلك أستطيع أن أقول بأن ملاك وإرهاقات التشكل للعلاقات الدولية في الحقيقة بدأت ترسمه هذه القوة الروسية الصاعدة. أولا تستند على القانون الدولي، تستند على التفوق العسكري، تستند على إرادة سياسية وحكمة بالغة الدقة والسمو، وأيضا تستند على جيش عقائدي ويملك إرادة القتال وهزيمة أي خصم يمكن أن يواجهه. لذلك أنا أقول بأن نعم قطب الذي قبل التحدي والمواجهة أمام هذا الخصوم وأسقط كل محاولاتهم للتأثير على مكانة روسيا ومن تحقيق هذا الانتصار، فهذا يدل على أن هناك تكاملا بين المستوى السياسي يملك أداء رائعا وحكمة كبيرة مع أيضا أداء متميز وعبقرية على المستوى العسكري الذي يأخذ القرار السياسي وبالتالي يقرأه ويفصله ويجعله خططا تحقق الأهداف التي وضعها المستوى السياسي وتحولها إلى وقائع. وهذا معناه وشهدناه ليس على مستوى الميدان السوري بل على مستوى الإقليم، كيف تساقطت هذه الدول التي دعمت هذا الإرهاب وكانت في الحقيقة تريد أن تواجه الصعود الروسي وتجهضه قبل أن يصل إلى روسيا قلب المنطقة ليبدأ برسم خارطة الإقليم ومن ثم خارطة العالم.
نعم، الخبير العسكري العميد الدكتور علي مقصود كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك سيادة العميد.
شكرا لكم.
مستمعينا الكرام، إلى هنا وينتهي برنامج حول العالم، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.